السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الحياة التي نعيشها حياة دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله أو قرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا طيب للعيش فيها إلا بتوحيد الله عز وجل والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الدنيا من حبس نفسه فيها على طاعة الله وعن معاصي الله وعن التسخط على أقدار الله يموت يوم يموت خارجا من الحبس إلى الرخاء إلى النعيم، ينعم في قبره ويؤمن عند لقاء الله عز وجل ويكون من أهل الجنة. ومن أطلق لنفسه العنان في شهواتها فلم يصبر نفسه على طاعة الله ولم يصبر نفسه عن معاصي الله ولم يصبر على أقدار الله المؤلمة، فأطلق لنفسه الحرية في الدنيا، فإنه متوعد بأن يخرج من الدنيا إلى الحبس، إلى حبس العذاب، إلى عذاب في قبره وخوف عند لقاء ربه وما آل إلى جهنم والعياذ بالله. فالواجب علينا أن نحاسب أنفسنا وأن ننظر في أحوالنا، فإن وجدنا أننا من أهل الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى فلنعلم أننا من أهل الفلاح ونسير في طريق الفلاح، ونسأل الله الثبات، فإن الحي لا يأمن على نفسه الفتنة. وإن وجدنا أننا لسنا من الصابرين ولا من المرابطين ولا ممن عظمت تقواهم فلنعلم أن هذا هو الخسار وأن هذا هو طريق الخسران، فلنبادر إلى تصحيح المسار ولنؤوب إلى ربنا سبحانه وتعالى ولنرجع إلى الاستقامة على صراط الله المستقيم. والعبرة بالخواتيم، فأسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بحقيقة الدنيا وأن يجعلنا فيها من الموحدين الصابرين الشاكرين، وأن يعيدنا فيها من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. معاشر الفضلاء، قد اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمعون الثابت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنعم به من اجتماع وأنعم به من استماع، وأسأل الله عز وجل أن يرينا خيره في الدنيا والآخرة. نجتمع في هذا الدرس على شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله وغفر له من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الحج، وقد فرغنا من الكلام عن فضائل المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد نبينا صلى الله عليه وسلم زادهما الله إكراما، وجزى ولاة أمرنا في بلادنا خيرا على خدمتهم لهذين المسجدين الشريفين وعلى إكرام المسلمين فيهما. والمسجد الأقصى فك الله أسره وأعز أهله وكفاهم شر كل ذي شر، ومسجد قباء. ونشرع اليوم في الكلام عن سكنى هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الترغيب في سكن المدينة إلى الممات، وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي العقيق.
نعم، المدينة هي هذه المدينة التي نحن فيها، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها في القرآن والسنة المدينة من غير وصف، وتسمى في السنة طيبة وطابة. ولا شك أن المدينة استنارت عندما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضاء منها كل شيء بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. وقد وصفت المدينة بالمنورة قديما، فذكر هذا في سؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصف المدينة بالمنورة. واليوم اسمها النظام المدينة المنورة، فلا بأس من أن يقال عنها المدينة المنورة، وإن كره بعض مشايخنا ذلك، لكن الشأن في عدم الكراهية ظاهر، فلا شك أنها مدينة نورت، وقد ورد ذلك في لسان بعض العلماء المتقدمين، ثم صار هذا اسمها الرسمي في بلادنا، فلا حرج. وإذا سميت المدينة، فإذا أطلقت المدينة فهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدينة من خير بقاع الأرض، بل أجمع العلماء قاطبة على أن المدينة أفضل من جميع بقاع الدنيا إلا مكة، فقد وقع فيها خلاف في التفضيل بينها وبين المدينة. وأما بقية الأقطار غير مكة فإن العلماء مجمعون على أن المدينة أفضل منها، وبالتالي فسكن المدينة أفضل من سكنى سائر بقاع الأرض إلا مكة، سنذكر فيها الخلاف. وإن كان بعض العلماء قد كره المجاورة في الحرمين، وسنذكر هذا بعد قليل، إلا أنه قول ضعيف. فسكن المدينة أفضل من سكن أي بقعة في الدنيا إلا مكة، وقع فيها خلاف. وقد اختلف العلماء في المفاضلة بين مكة والمدينة بعد الاتفاق على أن مكة والمدينة أفضل بقعتين على وجه الأرض. لكن أيهما أفضل؟ هل الأفضل مكة أو الأفضل المدينة؟ وهل الأفضل سكنى مكة أو الأفضل سكنى المدينة؟ أما التفضيل من جهة البقعة فالعلماء على قولين. القول الأول إن مكة أفضل من المدينة، إن مكة أفضل من المدينة، وعلى هذا جمهور العلماء. وذلك أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وبمئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تفضيل مكة على المدينة. ولأن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فلم تكن حلالا أبدا، وأظهر تحريمها إبراهيم عليه السلام، ولم يكن ذلك للمدينة. وذهب المالكية وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله إلى أن المدينة أفضل من مكة، وذلك أنه ورد في الترغيب في سكن المدينة ما لم يرد في سكن مكة كالأحاديث التي معنا هنا وسنشرحها إن شاء الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة ما تحول إليها، بل سكن المدينة ومات فيها، ومنها يبعث صلى الله عليه وسلم. وأن كبار الصحابة رضوان الله عليهم سكنوا المدينة ولم يتحولوا إلى مكة بعد الفتح ولا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر والله أعلم أن مكة أفضل من المدينة، لأن فيها كما ذكرنا سابقا أحب البقاع إلى الله، المسجد الحرام أحب بقاع الدنيا إلى الله عز وجل. وأما سكناها فما هو الأفضل؟ فللعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول إن المجاورة في الحرمين مكروهة، إن المجاورة في الحرمين مكروهة كما هو مذكور عند الحنفية، وذلك خوف إساءة الأدب فيهما، خوف إساءة الأدب فيهما. ويذكرون أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد تركوا المجاورة في الحرمين كابن عباس رضي الله عنهما الذي انتقل إلى الطائف، وهذا قول مرجوح ترده النصوص الصحيحة الصريحة. والقول الثاني إن سكنى مكة أفضل من سكنى المدينة، وهذا قول أكثر العلماء الذين ذكروا المسألة، أن سكن مكة أفضل من سكن المدينة، لأن مكة أفضل ولتكثير الحسنات، ولتكثير الحسنات، فإن الإنسان لو صلى في المسجد الحرام بل في حدود الحرم في مكة فصلاته 100,000 صلاة في سائر المساجد، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100 صلاة، وهذا يعني يوجد في كل صلاة، يوجد في كل صلاة. فلتكثير الحسنات سكن مكة أفضل. وذهب المالكية إلى أن سكن المدينة أفضل لما ذكرناه في تفضيلهم المدينة على مكة. والتحقيق والله أعلم أن سكن مكة أفضل في حال القوة ورجاء الحياة، في حال القوة ورجاء الحياة فسكن مكة أفضل لتكثير الحسنات، وأما في حال الضعف واقتراب الموت لكبر السن مثلا أو لمرض لا يرجى برؤه أو لمرض مهلك فسكن المدينة أفضل من سكن مكة، لأنه جاء للموت في المدينة فضل ما جاء للموت في مكة. فكون الإنسان في حال ضعفه ودنو أجله، والله أعلم بالآجال، لكن الظاهر يشير إلى شيء وقد لا يتحقق، إذا كان الإنسان في هذه الحال فسكناها المدينة أفضل ليموت في المدينة. هذا إذا تيسر له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم والترمذي وغيرهما.
وممن رواه الإمام أحمد في المسند، ممن رواه الإمام أحمد في المسند هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر، لا يصبر يعني لا يثبت على سكن المدينة حتى الممات، لا يثبت على سكن المدينة حتى الممات وعلى لأواء المدينة. لأواء المدينة قال بعض العلماء هي قلة المكسب، قلة المكسب، العمل في المدينة يعني ما يكون مكسبه كبيرا بالنسبة لغيرها، يعني قد يكون مثلا الطبيب في المدينة يأخذ مرتبا 10,000 مثلا، ولو كان في غير المدينة ربما أخذ 40,000. هذا من لأواء المدينة قلة المكسب. وقيل سوء الحال، سوء الحال في المدينة، ليس سوء الحال من الناحية الدينية وإنما سوء الحال من الناحية الدنيوية. وقيل اللأواء الضيق، الضيق، ضيق الحال بأي سبب من الأسباب. وقيل اللأواء الجوع، الجوع. والكل صحيح، والكل صحيح. على لأواء المدينة وشدتها، الضمير في شدتها قيل يرجع إلى اللأواء، يعني لا يصبر على لأواء المدينة وشدة اللأواء، لأن اللأواء درجات وقد تكون شديدة، فالضمير يرجع إلى اللأواء، وقيل بل يرجع إلى المدينة، شدة المدينة والشدة الضيق. فهذا بمعنى أن يصبر الإنسان على ما يصيبه في المدينة من ضيق بسبب عام كشدة الحر. المدينة حرها شديد وبردها شديد، كنت أسمع عن درجات الحرارة تحت الصفر، فكنت أظن أن هذا أبرد من بردنا في المدينة. فذهبت مرة في رحلة دعوية إلى بلد كانت الحرارة 10 تحت الصفر، ووصلت ليلا ودخلت الفندق وظننت أني ما أستطيع أن أسير في هذا البرد الشديد. فلما خرجت وجدت أن برد المدينة أشد، وأن هذا البرد وإن كان درجات الحرارة تحت الصفر إلا أنه ليس كبرد المدينة، فقد تضع شيئا ثقيلا على نفسك وتمشي ما فيه أي إشكال. فهذا سبب عام يحتاج إلى صبر، أو بسبب خاص كقلة المكسب أو غير ذلك. وألا ينزعج بسبب هذا ولا يتسخط بسبب هذا ولا يتبرم بسبب هذا، بل يصبر. فسكن المدينة نعمة، والمشروع للمؤمن إذا أنعم الله عليه بهذه النعمة أن يثبت ولا يخرج منها رغبة عنها ولا لطلب شيء من الدنيا. فإن من يسكن المدينة موعود بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفيعا له أو شهيدا، سواء أصابته لأواء أو لم تصبه لأواء. لو فرضنا أن إنسانا سكن المدينة وثبت وصبر وبقي إلى أن يموت ولم تصبه لأواء، حتى الحر عنده ما شاء الله مكيفات في السيارة ومكيفات في البيت، لو فرضنا هذا فإنه يدخل في الفضل. وإذا أصابته لأواء فصبر وثبت فهو أحرى بهذا الفضل وأولى بهذا الفضل. قال صلى الله عليه وسلم: إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. أو في جميع روايات الحديث عن الصحابة، عن عدد من الصحابة، جاءت بهذه الجملة: إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. أو، والأظهر والله أعلم أن أو للتنويع، وليست للشك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لمن احتاج إلى الشفاعة من أهل المدينة، من أهل التوحيد، وإلا فالأرض لا تقدس أصحابها. من كان من أهل الشرك لا حظ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من مات على التوحيد من أهل المدينة وكان محتاجا للشفاعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له، ويكون شاهدا لغير محتاج الشفاعة. فمن غلبت معصيته دون الشرك من أهل المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له. ومن غلبت طاعته مع التوحيد من أهل المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا له. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا لمن مات من أهل المدينة في زمنه، لمن مات من أهل المدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم، ويكون شفيعا لمن مات من أهل المدينة على التوحيد بعد زمنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن لمن مات في المدينة خصوصية زائدة ومزية زائدة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته. المعلوم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وهذا عام، كل موحد في أي بقعة ترجى له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته، فلما خصهم النبي صلى الله عليه وسلم، خص أهل المدينة بهذه الشفاعة وهذه الشهادة، علمنا أن لهم خصوصية وأن لهم مزية، وإلا كان القيد ضائعا. ولذلك ذكر القاضي عياض أن هذه الشفاعة خاصة بأهل المدينة، خاصة بأهل المدينة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته. وقال بعض أهل العلم أو هنا بمعنى الواو بمعنى الجمع، إلا كنت له شفيعا يوم القيامة وشهيدا، فيجمع له يوم القيامة بين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته له. وقال بعض أهل العلم إن أو هنا للشك، لكن هذا بعيد، بعيد أن تكون أو هنا للشك، فكما قلت لكم في روايات الصحابة جميعا وردت أو، فبعيد أن يكون الراوي في جميع الروايات عن الصحابة مع اختلاف الرواة شك في هذا. فالأظهر والله أعلم أن أو للتنويع، ولا شك أن في هذا فضيلة لمن عاش في المدينة وصبر وثبت ولم يتبرم ولم يتجزع ولم يتسخط، مع لزوم الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الأدب الواجب البراءة من الشرك وأهله والبعد عن البدع وأهلها. لا شك أن البراءة من الشرك وأهله فرض متعين على كل مسلم في كل مكان، لكن الأمر يعظم في حق أهل المدينة. ولا شك أن البراءة من البدع وأهلها وإن كانوا كثيرين فرض متعين على كل مسلم في أي مكان، إلا أنه يعظم في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا أعان محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. والإحداث المتفق عليه هو الشرك والبدع، والكبائر يدخلها كثير من أهل العلم في الإحداث هنا أيضا، وبعض أهل العلم يعني يقول لا، الإحداث هو الشرك والبدع. ولذلك يا عبد الله، سواء كنت من أهل المدينة أو كنت زائرا للمدينة، احذر حذرا شديدا من الشرك اعتقادا أو قولا أو عملا أو شكا. إياك أن تعتقد أنه يجوز أن يدعى غير الله، إياك أن تعتقد أنه يجوز أن يدعى غير الله أو يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو دعوة واحدة، إياك، هذا شرك أكبر. وإياك أن تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ادعو الله عز وجل، لا تقل يا رسول الله المدد، لا تقل يا رسول الله الرزق، لا تقل يا رسول الله أصابني ضيق، فإن ربك كريم قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لا تسيء الظن بربك ولا تعبد غير ربك سبحانه وتعالى. كن حريصا على التوحيد عقيدة اعتقادا وقولا وعملا ويقينا راسخا. وإياك والبدع المحدثات، لا تفعلها ولا تمل مع أهلها ولا تعن عليها ولو طلب أبوك ذلك. لو جاء أبوك إلى الحج وطلب منك أن تنقله إلى بدعة أو تقله إلى بدعة فلا تفعل، بل انصح له وانصح وأطب الكلام له. لا تعن محدثا على الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم بالصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها أي المدينة إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما، يعني إذا كان موحدا. المدينة سكناها نعمة على الموحدين ونقمة على غيرهم، فإنما الفضل لأهل التوحيد. فمن سكن المدينة موحدا ومات على ذلك فهو مبشر بهذه البشارة، ويرجى له ذلك، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شفيعا أو شهيدا كما بينا معناه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. زاد في رواية: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة. إني أحرم أي أجعلها حرما كحرم مكة، فإبراهيم عليه السلام حرم مكة أي أظهر تحريمها، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وجمهور أهل العلم وقولهم الصواب بلا شك على أن للمدينة حرما. بين النبي صلى الله عليه وسلم حدوده، قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة. لابتي تثنية لابة، وهي الحرة أي الأرض ذات الحجارة السود، وهما حرتان: الحرة الشرقية من جهة الشرق، والحرة الغربية من جهة الغرب. وهل الحرتان داخلتان في الحرم أو خارجتان عن الحرم؟ ظاهر الحديث أن الحرم هو ما بين الحرتين، ما بين الحرتين، لكن يظهر والله أعلم أن بعض الحرة الشرقية من الحرم، وبعض الحرة الغربية من الحرم، لأن حد الحرم من الجهة الغربية وادي العقيق. هذا التحقيق، فوادي العقيق من الحرم، وادي العقيق هذا الوادي الممتد من ذي الحليفة ويمر تحت الجامعة الإسلامية، هذا من الحرم. أما ما وراءه فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس من الحرم، فإن الصحابة كانوا يصطادون وراء وادي العقيق، يصطادون وراء وادي العقيق. وأما حد الحرم من جهة الجنوب ومن جهة الشمال فجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وعير يا إخوة هو الجبل الذي تراه وأنت في ذو الحليفة، ترى جبلا أسود أمامك في ذو الحليفة، هذا هو عير، وهو حد المدينة من حد الحرم من جهة الجنوب. وأما جبل ثور فالتحقيق أنه جبل صغير يقع خلف أحد مباشرة، لو جئت من وراء أحد تجد أن جبل أحد مثل القوس، ليس ممتدا طولا مثل القوس، وتجد أن في داخل القوس جبلا صغيرا، هذا الجبل الصغير هو ثور. ولذلك يا إخوة طرف أحد من جهة المطار ليس من الحرم، طرف أحد من جهة المطار ليس من الحرم، لأن خلف جبل ثور. ويشهد لهذا أن الدجال إذا جاء وأراد المدينة وطرد عنها فهو لا يدخلها، وينزل في الجرف، الجرف خلف أحد بجوار أحد، يصعد على طرف أحد ويقول لمن معه: انظروا إلى هذا القصر الأبلق، هذا بيت محمد، يشير إلى المسجد، انظروا إلى هذا القصر الأبلق، هذا بيت محمد. فالدجال يصعد على طرف أحد، وهذا يدل على أنه ليس من الحرم، لأن الدجال لا يدخل الحرم. فهذه حدود الحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يقطع عظاهها، أي الشجر الذي لا ينبته الآدميون، الشجر الذي لا يزرعه الآدميون. قال بعض العلم: هو الشجر ذو الشوك إلا السدر استثنوه، يقطع. وقال بعض أهل العلم: هو الشجر الكبير، والظاهر والله أعلم أنه الشجر الذي لا يزرعه الآدميون، الشجر لا يجوز أن يقطع إلا لمصلحة عامة أو أمر لا بد منه. لو اعترضت الشجرة طريق المسلمين يجوز أن تزال، أو يقتل صيدها، يحرم أن يصاد في داخل المدينة. بعض الناس بيته في داخل الحرم، في داخل الحرم، فيأتي الحمام على شباكه، فيأتي في الليل ويفتح الشباك ويأخذ الحمامة، يصطاد الحمامة. ما يجوز، لا يجوز الصيد في داخل حرم المدينة. وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. المدينة خير لهم يعني للموحدين الساكنين فيها، للموحدين الساكنين فيها. لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا يعلمون ما فيها من الخير والفضل على وجه الحقيقة لما تركوها أبدا. لو كانوا يعلمون ما فيها من الخير والفضيلة لما تركوها أبدا. وقال بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعلمون قيد، أي أنها خير لمن كان من أهل العلم، أنها خير لمن كان من أهل العلم، والأول أولى. لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا يعلمون ما في المدينة من الخير لهم والفضل لما اختاروا غير المدينة أبدا. قال صلى الله عليه وسلم لا يدعها أحد رغبة عنها، أي لا يترك المدينة أحد ممن سكنها، فلا يدخل من زارها. من زارها ما يدخل في هذا، من جاء زيارة ثم ارتحل إلى بلاده جاء لفضل وذهب بفضل، ما يدخل في هذا لأنه ما تركها رغبة عنها وما سكنها أصلا حتى يتركها، هو وفد إليها زائرا ثم ذهب. لا يدعها أحد يعني ممن سكنها رغبة عنها، يعني يتركها رغبة عنها ورغبة في غيرها، فيخرج من تركها لأمر محمود، كمن خرج منها للحج ومات هناك، أو خرج للدعوة إلى الله أو تعليم الناس العلم، هذا ما يدخل في هذا لأنه ما خرج عنها رغبة عنها، ما خرج منها رغبة عنها، وإنما رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك يخرج من خرج منها لسبب وهو كاره، كمريض قال الأطباء إن جو المدينة لا يناسبه يزيد مرضه، فخرج إلى مكان آخر. بعض الناس عنده ربو والأطباء يقولون هواء المدينة ما يناسب هذا النوع من الربو، يناسبه الهواء البارد مثلا في الجنوب أو نحو ذلك، فيخرج وهو يريد المدينة لكنه مضطر لهذا فلا يدخل في هذا. لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. قال العلماء بمولود يولد فيها هو خير منه، أو منتقل ينتقل إليها هو خير منه. كيف يبدل الله المدينة بمن هو خير منه؟ إما بمولود يولد فيها يكون خيرا من هذا الذي خرج، وإما بمنتقل ينتقل من بلد أخرى إليها يكون خيرا من هذا الذي خرج. ولا يثبت أحد على لأوائها، تقدم بيان معنى اللأوى، وجهدها يعني شدة المشقة، الجهد هو شدة المشقة، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهذا قد تقدم بيانه، لكن هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، بعض أهل العلم قال هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التحقيق أنه عام، ففضل المدينة باق ما بقيت السماوات والأرض، فلا يدعها أحد وهي عامرة رغبة عنها إلا أبدل الله المدينة خيرا منه. وقلنا وهي عامرة لأن المدينة تخرب كما هو معلوم في ما يكون في آخر الزمان. نعم. قال وزاد في رواية كذلك عند مسلم في نفس الحديث ولا يريد أحد نكرة في سياق النفي فتعم كل أحد، لا يريد أحد أهل المدينة، أهل المدينة من في المدينة؟ اليوم يقولون الذين في المدينة مواطنون ومقيمون وزوار، كلهم أهل المدينة. لا يريد أحد أهل المدينة بسوء، أي سوء، سرقة، مكر، بسوء، أي سوء، إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. هل هذا الوعيد في الدنيا أو في الآخرة؟ قال بعض العلماء في الدنيا، فالمعنى عندهم إلا أذابه الله كما يذوب الرصاص في النار، في تقديم وتأخير، إلا أذابه الله كما يذوب الرصاص في النار، المعلوم أن الرصاص إذا وضع في النار يذوب، فيكون في تقديم وتأخير، فيكون تكون الجملة هكذا إلا أذابه الله ذوب الرصاص في النار، إلا أذابه الله ذوب الرصاص في النار أو ذوب الملح في الماء. والمقصود أن يهلكه الله أو يضمحل أمره أو يسقط من علوه إلى سفل، إما أن يهلك حقيقة يهلكه الله أو يضمحل أمره ويبطل كيده أو يسقط من عز وعلو ومكانة إلى سفل ومهانة. وقال بعض أهل العلم بل هذا في الآخرة والحديث على ظاهره إلا أذابه الله في النار، يعني في نار جهنم، ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء، فيعذب بهذا العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. وعلى كل حال فالحديث يدل على خطورة أن يراد أهل المدينة بسوء، سواء قولي أو عملي، والله الذي يريد أن ينشر الفكر المنحرف في المدينة أراد أهل المدينة بسوء، الذي يريد أن يعلم الناس علما يخالف الدليل أراد أهل المدينة بسوء، الذي يريد يعلم الناس البدع أراد أهل المدينة بسوء، الذي يمكر بأهل المدينة ليضيق عليهم في حياتهم أراد أهل المدينة بسوء، العصابات التي تريد أن تسرق في المدينة أرادت أهل المدينة بسوء، يدخلون في هذا الوعيد الشديد. وهذا من فضل السكنى في المدينة أن الله أكرم أهلها وجعل لمن يريد أهلها بسوء عقوبة، وهو أن يذاب كما يذاب الرصاص أو كما يذاب الملح في الماء، وهذا قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، والله المستعان. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. غدا الجمعة لن يكون عندنا درس، عندي خطبة الجمعة في مسجد قباء وعندي صلاة الفروض في مسجد قباء، فلن يكون عندنا درس، ولكن يوم السبت وما بعده بعد العصر سيكون عندنا الدرس إن شاء الله عز وجل. فجر السبت ما عندنا درس، هذا متوقف إلى ما بعد الإجازة إن شاء الله عز وجل. نجيب عن بعض الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل السكن فيما هو خارج عن حدود الحرم كحي الجرف وغيره يخرج من فضل المدينة وبركتها؟
المدينة دائرتان، الدائرة الأولى دائرة الحرم في حدود الحرم، وهذه فيها من الفضل والبركة والخير ما لا يوجد في غيرها، حتى في الدائرة الثانية. والدائرة الثانية كل ما دخل في اسم المدينة، لأنه إذا امتد العمران فإن ما امتد إليه العمران يدخل في اسم المدينة. العزيزية الآن من المدينة، حي المطار وما وراءه وما بعد خط الأمير الملك سلمان حفظه الله من المدينة، ما وراء جبل عير ومن الجهتين من المدينة، ما وراء جبل أحد من المدينة، لكنها ليست من الحرم، ليست من الدائرة الصغرى بل من الدائرة الكبرى. فيظهر والله أعلم أن كل فضل علق بالمدينة يدخلون فيه، ومن ذلك الموت في المدينة فإنه علق بالمدينة، الصبر على لأواء المدينة وشدة المدينة علق بالمدينة. أما ما جاء النص فيه بالحرم أو دل السياق على أن المراد به الحرم فلا يدخل فيه ما خرج عن حدود حرم المدينة. وأنا أقول بالتجربة، وجدنا من البركة في داخل حدود الحرم ما لم نجده في خارج حدود الحرم. أنا سكنت في داخل حدود الحرم ثم استأجرت شقة في خارج حدود الحرم، ما أكملت سنة، 10 أشهر، ثم رجعت إلى داخل حدود الحرم، والله يا إخوة تغير الأمر علينا في طعامنا، في السكن الذي نحسه، في السكينة، تغير الأمر علينا، وإن كنا في المدينة لكن خارج حدود الحرم. ولذلك أقول إن في دائرة الحرم من الخير والبركة والفضل ما لا يوجد في الدائرة الأخرى، ولكن كل فضل علق بالمدينة من غير أن يدل السياق على أن المراد به الحرم فإن كل من سكن ما يسمى المدينة اليوم يدخل في هذا الفضل. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: شخص حج وبعد الحج سب شخص ولعن دينه، فكيف تكون التوبة وماذا عليه وهل تبطل أعماله؟
يا إخوة، ديننا أغلى عندنا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم نحبه أكثر من أنفسنا وأهلينا والناس أجمعين، وربنا سبحانه وتعالى له الحق المطلق علينا سبحانه وتعالى، لا نحب أحدا إلا له أو بإذنه سبحانه وتعالى، تجد أن من الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام من يستقبح أن يلعن أباه أو أن يلعن أمه، وهذا صحيح، لكنه يستسهل جدا أن يلعن دين الله أو يلعن الله أو يلعن من خلق هذا الإنسان أو يلعن محمدا صلى الله عليه وسلم. ولعن دين الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعن الله عز وجل من عاقل كفر أكبر مخرج من الملة لا عذر فيه ولا توقف. من لعن الله يكفر عينا فورا، من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر عينا فورا، من لعن دين الله يكفر فورا عينا إذا كان عاقلا، أما إذا كان بغير عقله فغير العاقل غير مؤاخذ. لو كان غاضبا غضبا شديدا أذهب عقله، هذا غير مؤاخذ. سكران حتى ذهب عقله لا يعي ما يقول، هذا غير مؤاخذ بقوله، هذا التحقير. أما عاقل يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الله بما يعلم أنه سب، فهذا كافر كفرا أخبر يخرج به من الملة. إن لم يتب من هذا ومات على هذه الحال فهو ليس من المسلمين. فهذا الذي سب دين الله بعد حجه، أولا يا إخوة، هذه من أولى علامات أن الحج غير مقبول، والله أعلم، لكن علامة تحذير. وثانيا يا إخوة، الردة الكفر الأكبر من وقع فيها ثم تاب منها ولم يمت عليها لا تحبط الأعمال السابقة، فحجه إذا تاب صحيح ولا يلزم أن يحج مرة أخرى. أما من مات على ردته فإن جميع أعماله الصالحة السابقة تحبط ويلقى الله بلا عمل صالح، بل يجد عمله هباء منثورا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لمن يحمل هم الرزق وهم النفقة على أهله لأنه طالب علم ويخشى أن ينشغل؟
حمل هم الرزق درجتان: درجة تتعلق بذات الرزق، وكل إنسان يخاف من الفقر، يخاف من كذا، هذا ضعف إيمان، لأن الله هو الرزاق وقد وعدنا بالرزق، وعلمنا أن رزقنا كتب على وجه التفصيل ونحن في بطون أمهاتنا، لن نزيد درهما واحدا بسعينا، ولن ينقص أحد مهما كان درهما قد كتب لنا. هذا أمر مفروغ منه، وذكرت لكم مرارا أنه بين الحصوتين كنا نجلس في درس شيخنا الشيخ عطية محمد سالم، وكنا نقرأ عليه الموطأ ونقرأ عليه بلوغ المرام، ذكر لنا أن أعرابا قدموا عليه في المحكمة، وكان قاضيا من كبار القضاة رحمه الله، فذكروا له قصة، وهي أنهم جاءوا إلى بئر وردوه للماء فسمعوا أنين رجل في البئر، فأدلوا إليه الدلو وأخرجوه، وكان معهم لبن فسقوه طاسة من لبن وشربها وانتعش وما كان في شيء، لكن ما كان يستطيع أن يخرج من البئر. فسبحان الله، أحدهم سأله: أنت كيف وقعت في هذا البئر؟ فقام يريه، قام يريه كيف، قال: أنا وقفت هنا وكذا وسقط، فسقط فمات. خرج لأنه بقي له من عمره هذا الوقت، ولأنه بقي له من رزقه هذه الطاسة من اللبن، استوفاها ورجع إلى نفس المكان ومات فيه. سمعتها من الشيخ عطية رحمه الله عدة مرات يحكيها عن هؤلاء القوم الذين جاءوا في قضية تتعلق بالمحكمة. والأمر الثاني ما يتعلق بالأسباب، أسباب الرزق، وهذا لا بأس أن يتفكر فيه الإنسان ويسعى فيما يحسن رزقه، وهو مكتوب. فعل الأسباب يا إخوة من الإيمان بالقدر، لكنك توقن أن السبب لا يفعل شيئا وإنما الله جعله سببا تحصل به ما تريد فيما يظهر لك. فكون الإنسان يعني يفكر في الأسباب وأسباب الرزق وكيف يجلب المال ليرتاح ويرتاح أبناؤه، هذا ما في بأس، بشرط أن لا يشغله عما هو أهم. بعض الناس يا إخوة هذه القضية تشغل عن صلاته، إذا كبر فكر، هذه قاعدته، إذا كبر فكر، فمجرد أن يقول الله أكبر يبدأ يفكر وفي عياله وفي الرزق، ولو فعل كذا لكان كذا، ويمكن ويحصل ويجيب أول مليون، ويجتهد ويجيب ثاني مليون، ويوزع على الناس ويقسم على الفقراء، ويجتمع الفقراء عند بابه، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله والسلام، وما مع شيء. لا صلى ولا حصل شيئا، هذا ما يصلح. لابد أن تجاهد نفسك أن لا يشغلك ذلك عما هو أهم منه، عن طاعة الله يشغلك، عن طاعة الله يشغلك، عن الصلاة يشغلك، عن طلب العلم لا. أما أن تتفكر في الأسباب وتسعى في الرزق بما لا يشغل عما هو أولى منه فهذا لا بأس به. أعطنا سؤالا واحدا.
أحسن الله إليكم، يقول: هل الأذكار الواردة عند النوم خاصة بنوم الليل أم تشمل نوم النهار؟
الأظهر والله أعلم أن الأذكار الواردة خاصة بنوم الليل، فهذا الأظهر عندي والله أعلم. لكن إذا قيد الذكر بالنوم فمن أتى به في نوم النهار فلا بأس، أما إذا قيد بالمبيت فلا، هو لنوم الليل فقط. واضح يا إخوة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن أذكار النوم خاصة بنوم الليل، لأن نوم النهار عارض ولا يكاد يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك أقول أذكار النوم على قسمين: قسم ربط بالمبيت، والمبيت لا يكون إلا في الليل، فهذا ما يكون إلا في الليل وما يؤتى به في النهار، في نوم النهار. أما ما ربط بالنوم فمن جاء به عند إرادته النوم في النهار ما في بس، وإن كنت أستظهر والله أعلم أنه يكون في الليل فقط دون نوم النهار. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.